نهي. النهي أصله في اللغة الترك، أنهاك عن كذا يعني آمرك بالترك، انتهي اترك. انتهوا خيرا لكم، يعني اتركوا ذلك خيرا لكم. أما في الاصطلاح، يعني اصطلاح الأصوليين، فلهم في تعريف النهي تعريفات كثيرة، منها تعريف صاحب الورقات حيث قال: النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب مقابل للأمر. تذكرون أن الأمر عرفه بقوله استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، النهي استدعاء الترك، يعني طلب الترك بالقول، يطلبه الأعلى من الأدنى على سبيل الوجوب. هذا تعريف صاحب الورقات. وقد ذكرت لكم في الأمر أن هذا التعريف فيه مؤاخذة، والأحسن منه والأصح أن يقال إن النهي استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء، فنخرج بالقول، يعني نترك كلمة بالقول، لأنه قد يكون النهي بالكتاب أو بالإشارة يدل على النهي الجازم أو غيره، ونترك أيضا على سبيل الوجوب، ونقول على وجه الاستعلاء، لأنه قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة. صيغة النهي لا تفعل، لأن صيغة الأمر، لأن صيغة الأمر المشهورة افعل، وصيغة النهي المشهورة لا تفعل. وهناك صيغ أخرى للتحذير، احذر أن تفعل، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال العلماء إن كل مسألة من مسائل الأمر ثم مسألة على وزانها من مسائل النهي، لأن النهي نقيض الأمر مقابل له. فمثلا في الصيغة، الأمر له صيغة، النهي له صيغة. صيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل. الأمر استدعاء الفعل، النهي استدعاء الترك. الأمر يقتضي الفور، والنهي أيضا يقتضي الفور. الأمر يخرج بفعله عن العهدة، النهي يخرج عن العهدة بالانتهاء عنه، وهكذا. فكل مسألة من مسائل الأمر يأتي مسألة على وزانها للنهي. لهذا صار فهم الكلام على باب النهي في الأصول ينبني بناء على فهم مسائل الأمر. من المسائل الجديدة، أو نقول لما صار النهي يقابل الأمر، لما صار مسائل النهي مثل مسائل الأمر، لما؟ لأن حقيقة الأمر طلب للفعل، وحقيقة النهي طلب بعدم الفعل، فكلاهما طلب، وكلاهما فيه إلزام وفيه استعلاء واستدعاء ممن من الأعلى لمن هو دونه، لكن هذا طلب بالفعل وذلك طلب بعدم الفعل. ففي الحقيقة كل منهما قريب من الآخر لكن اختلف في المعنى، فصار هذا أمر لأنه يطلب منه الفعل، وهذا صار نهي لأنه يطلب منه الترك. لهذا ظاهر لديك من التعريف أنه يقابل الأمر. يقول بعد ذلك: ويدل يعني النهي على فساد المنهي عنه. هذه المسألة من مسائل الأصول العظيمة، وهي التي يسمها العلماء بقولهم النهي يقتضي الفساد. يقول هنا: ويدل على فساد المنهي عنه. وهذا أيضا مما يقابل فيه النهي الأمر، لأن الأمر يدل على صحة المأمور به، مقابله النهي يدل على فساد المنهي عنه. ما معنى قوله على فساد المنهي عنه؟ يعني أن هذا المنهي عنه لا يعتد به إن كان من العبادات، ولا ينفذ إن كان من العقود ونحوها. على فساد يعني على عدم صحة ذلك، الفساد يقابل الصحة، صحيح؟ لأن الصحة هي ما يتعلق به النفوذ ويعتد به شرعا، والفساد ما لا يتعلق به النفوذ، أو الفاسد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، اللي هو الباطل كما مر معنا. إذن قوله يدل على فساد المنهي عنه يعني أنه لا يعتد بالعبادة ولا ينفذ العقل. هذه الكلمة وهي أن النهي يقتضي الفساد من المسائل المشهورة في الأصول، وصنفت فيها مصنفات، ومن أجمعها كتاب للعلاء المعروف من الفقيه الشافعي المعروف، سماه تبيين المراد في أن النهي يقتضي الفساد. والعلماء في هذه المسألة مختلفون، فمنهم من يحكم على المنهي عنه بالفساد مطلقا على أي جهة كان، وهذا قول ينسب للإمام أحمد وهو قول الظاهرية، يعني أن الشارع إذا نهى عن شيء فإذا فعل المكلف ذلك الشيء فإن فعله له فاسد. نهى عن الصوم يوم العيد، فإن صام صار صيامه فاسدا. نهى عن الصلاة وقت النهي، فإن صلى وقت النهي دل على فساد، فإن صلى وقت النهي صارت صلاته فاسدة، لأن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها. نهى عن الربا، فإن عقد عقد ربا صار هذا العقد فاسدا، وهكذا. من أهل العلم من قال، وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، أن النهي على أي جهة كان، يعني سواء لعين المنهي عنه أو لركنه أو شرطه، أو كان لوصفه الملازم أو وصفه غير الملازم، فإنه يدل على فساد المنهي عنه، وسيأتي إيضاح ذلك. يقابل هؤلاء طائفة من الفقهاء والعلماء قالوا إن النهي يقتضي الفساد ويدل على فساد المنهي عنه، لكن في حال واحدة، وهي إذا كان النهي لعين الشيء. أما إذا كان النهي للوصف فلا يحكم بالفساد، يحكم بالصحة وفساد هذا الوصف، وهذا قول الحنفية، وسيأتي إيضاح للأقسام. وقال آخرون: النهي إذا تعلق بعين العباد، بعين المنهي عنه أو بوصفه الملازم، فإنه يدل على فساد المنهي عنه، وهذا قول الشافعية وطائفة من الحنابلة وقول كثير من الفقهاء. نعم، حنفية. الحنفية